الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أود التنبيه أولا إلى أن الحديث سيكون في محاضرة يتناول فيها السيد بعض جوانب موضوع عمل المرأة، ونظرا لتشعب الموضوع وملامسته للكثير من القضايا الخاصة والعامة فسيعقب ذلك استقبال أسئلتكم وأسئلة الأخوات المؤمنات، وثم قد يكون هناك طرح لبعض المحاور التي لم يتناولها السيد، وفيما يتعلق بموضوع عمل المرأة حسب ما يتسع له وقت السيد حفظه الله. وللمعلومية فأن جدول السيد هذه الليلة مضغوط، ولذلك نعتذر عن التأخير. والآن مع الموضوع المرأة بين عملين، بين العمل في المنزل أو العمل الرسمي أو التطوعي، بين العمل من أجل أسرة أفضل والعمل من أجل ذاتها، بين القدرة على التوفيق بين عملين وبين عدم التوفيق أو التعثر فيه، أو هي بين ترك هذا أو ذاك، أو ربما بين ترك نفسها أو ترك أسرتها أحيانا، خيارات عدة، بعضها يلامس الذات وبعضها الضرورة، وكلا الخيارين يلامس الشر. ولسماحة السيد كعالم وكمفكر رأي جدير بأن نستمع إليه بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول مسألة عمل المرأة في زوايا ثلاث. الزاوية الأولى لأننا عندما نتحدث عن مسألة عمل المرأة فنحن نتحدث عن العمل المهني، أي كون المرأة موظفة أو كون المرأة منتسبة في عمل لمؤسسة ما. وأما العمل بمعنى النشاط الفكري أو التطوعي أو الأدبي للمرأة، فهذا لا أعتقد أحدا يقف حائلا دون مساهمة المرأة في هذا المجال من النشاط. المرأة كائن كالرجل، وكلاهما مسؤول عن بناء الحضارة الفكرية والحضارة الاجتماعية لهذا المجتمع ولهذه الأمة. والإطلاقات من الأدلة لا تخص الرجل ولا تخاطب الرجل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا خطاب عام يشمل الرجل ويشمل المرأة. من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى، هذا خطاب عام لا يختص بالرجل. إذن الخطابات العامة كخطابات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مثلا قوله تعالى فلتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الخطابات عامة تدل على أن المسؤولية مسؤولية البناء السلوكي للمجتمع الإسلامي من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، كما أن الرجل له المجال مفتوح في أن يصعد المنبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما أن الرجل له المجال مفتوح في أن تكون له منتديات فكرية ومنتديات أدبية ومنتديات ثقافية، كذلك المفروض أن يكون للمرأة هذا المجال مفتوح أيضا، بمعنى أن المرأة كإنسان خوطب بهذه الآيات القرآنية كما خوطب الرجل، كما أن الرجل يتحمل مسؤولية بناء المجتمع من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من حيث إصلاح ثقافة المجتمع، من حيث نشر الوعي الأدبي والوعي الفكري والوعي الاجتماعي، كذلك هو مسؤولية المرأة بمقتضى إطلاق الخطابات القرآنية التي أشرنا إليها. فلا تستثنى المرأة من هذه الخطابات القرآنية. إذن حديثنا فعلا عن العمل المهني وليس عن النشاط الثقافي أو النشاط الاجتماعي أو النشاط الأدبي للمرأة، فإنه مسؤولية كمسؤولية الرجل، كلاهما مسؤول عن بناء الحضارة الإسلامية فكرا وسلوكا وتربية، لا فرق في هذه الجهة بين الرجل والمرأة. ولذلك كان نساء أهل البيت الطاهرات نماذج رائعة في المساهمة في بناء الحضارة الإسلامية، كالسيدة الزهراء سلام الله عليها والسيدة زينب عليها السلام وكثير من هذه النماذج الرائعة. نجي إلى المحور الثاني، مسألة العمل المهني. عمل المرأة موظفة أو عمل المرأة في مؤسسة ما، هذا العمل يدور بين جانبين أو يدور بين ضرورتين. هناك ضرورة تقتضي عمل المرأة، تقتضي أن تخرج المرأة للعمل، وهناك ضرورة أخرى تقتضي أن تتفرغ المرأة للدور الأسري وللدور المنزلي. ما هي الضرورة الأولى والضرورة الثانية؟ الضرورة الأولى لا إشكال أن المجتمع الإسلامي يحتاج في مجال التعليم وفي مجال الطب والتمريض يحتاج إلى المرأة. إلى متى يظل المجتمع الإسلامي متكلا ومحتاجا إلى الغير، محتاجا إلى المجتمعات الأخرى؟ إلى متى يظل المجتمع الإسلامي لكي يحصل على طبيبة حاذقة أمينة يحتاج إلى مجتمع آخر؟ لكي يحتاج إلى مدرسة مخلصة أمينة يعتمد على المجتمعات الأخرى؟ إلى متى؟ المجتمع الإسلامي يحتاج خصوصا في مجال الطب، في مجال التمريض، في مجال التعليم يحتاج إلى المرأة. هذه الحاجة حاجة ماسة. ربما يقول الشخص مسألة اجتماعية وليست مسألة شرعية. لا، هي مسألة شرعية وليست مسألة اجتماعية فقط. أولا القرآن الكريم يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من العناوين الراجحة شرعا
عنوان العزة للمؤمنين. من العناوين التي يركز الإسلام على رجحانها، يركز الإسلام على محبوبيتها، عنوان العزة للمؤمنين. يعني يجب أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا عزيزا. لا يمكن أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا عزيزا وهو يفتقر إلى المجتمعات الأخرى، يحتاج في الدواء إلى الغرب، يحتاج في الأطعمة إلى الغرب، يحتاج في الأجهزة إلى الغرب، يحتاج حتى في طبيباته ومدرساته ومعلماته إلى المجتمعات الأخرى. هذا يتنافى مع العزة. المجتمع الإسلامي لا يمكن أن يكون عزيزا إلا إذا كان مستغنيا، مكتفيا بطاقات أبنائه الإكفاء بطاقات أجياله هو الذي يجعله مجتمعا عزيزا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا مسألة العزة مسألة راجعة شرعا، وهذه العزة تتوقف على توفير مجال العمل للمرأة في مجالات الطب، في مجالات التمريض، في مجالات التعليم وغيرها من المجالات الضرورية. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني عنوان تستبق الخيرات. أليس من الخيرات وجود المعلمة الأمينة؟ أنا عندما أسلم بناتي وأولادي لمعلمة مؤمنة متدينة مخلصة، أليس هذا من الخير؟ واشتبق الخير. الخير من أوضح مصادقه، الخير الراجح شرعا من أوضح مصادقه وجود المعلمة المؤمنة، من أوضح مصادقه وجود الطبيبة الحاذقة الأمينة، وجود الممرضة الحاذقة الأمينة. هذا من أوضح مصادق الخير. فإذا كان الاستباق إلى الخير أمرا مستحبا وأمرا راجحا ومن أوضح مصادق الخير عمل المرأة في هذه المجالات، إذن عمل المرأة في هذه المجالات أمر راجح شرعا، لأنه من مصادر الخير. واستبق الخيرات. وخير الناس من نفع الناس كما ورد في عدة روايات. العنوان الثالث، لاحظوا فقهاءنا في مسألة التشريع، تشريع بدن الكافر جائز، ما في إشكال، كلام في تشريع بدن المسلم. هناك سؤال أوجد كما في أيام سيدنا الخوئي قدس سره وغيره من الفقهاء، هذا المسلم طالب يتعلم الطب، هذا الطالب لا يمكنه أن يتعلم الطب بنحو فاعل مفيد إلا إذا قام بنفسه بتشريع جثة الميت. هذا دخيل في تعلمه. لو لم يوجد جثة إنسان كافر، ما وجد إلا جثة أناس مسلمين، يجوز أو لا؟ أجاب فقهاؤنا في وقتها بأنه إذا توقف إنقاذ نفس محترمة ولو في المستقبل على تعلم التشريع وتطبيقه على جسد المسلم جاز، فهذا الطالب يجوز له أن يشرع بدن المسلم، لأنه يتوقف على هذا التشريع. تمكن هذا الطالب من إنقاذ نفس محترمة ولو في المستقبل، مو ضروري الآن، ولو في المستقبل. نفس الشيء نطبقه بالنسبة إلى عمل المرأة. هذه المرأة تحتاج ولو في المستقبل إلى أن تقوم بإنقاذ نفس محترمة في مجال الطب، في مجال التمريض. وإنقاذها للنفس المحترمة كما إذا كانت امرأة لا يمكن إنقاذها إلا بامرأة أخرى. امرأة مسلمة لا يمكن إنقاذها إلا بامرأة أخرى، طبيبة أو ممرضة. إذن إنقاذ النفس المحترمة واجب شرعا، وهذا الإنقاذ يتوقف على أن تدخل المرأة مجال الطب، على أن تدخل المرأة مجال التمريض. حينئذ يكون عمل المرأة في مجال الطب ومجال التمريض إن لم يكن واجبا شرعا ولو بعنوان ثانوي فهو راجع شرعا لكونه مقدمة لإنقاذ النفوس المحترمة ولو في المسلم.
هذا عنوان ثاني. عنوان رابع، نحن عندنا روايات متعددة تحث على طلب الرزق وأن طلب الرزق مستحب في نفسه، حتى لو إنسان غني. ترض إنسان غني يطلب الرزق، مع ذلك طلب الرزق في حقه مستحب. طلب الرزق في حد ذاته مستحب. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في فهم الروايات أنه في خصوص التجارة أو طلب الرزق مطلقا. بعضهم يقول التجارة أمر مستحب، وبعضهم يقول لا خصوصية للتجارة، طلب الرزق مستحب مطلقا. روايات كثيرة تدل على هذه الروايات، لا فرق فيها بين الرجل والمرأة. روايات
تشمل الرجل والمرأة على حد سواء. إذا استفدنا من هذه الروايات أن طلب الرزق من دون خصوصية للتجارة أمر راجع شرعا، لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة. هذه الروايات
فإذا توقف طلب الرزق على أن تخرج، أحيانا هي تحصل الرزق ويقعد بالبيت، أموالها تشغل في مكان آخر، هذا واضح.
ولكن إذا توقف طلب الرزق على أن تخرج من بيتها وتعمل ضمن وظيفة معينة، ضمن مؤسسة معينة، فهذا الخروج مستحب شرعا من باب استحباب طلب الرزق
الذي لا فرق فيه بين الرجل والمرأة.
إذن نحن عندما نتحدث عن مسألة العمل المهني للمرأة، كون المرأة موظفة، نحن لا نتحدث عن عناوين اجتماعية فقط، بل نتحدث أيضا عن عناوين شرعية وفقهية كما أشرنا إليها وطرحناها.
في المقابل توجد ضرورة معاكسة،
خروج المرأة من البيت قطعا
ليس هناك مجال للشك يؤثر على التربية المنزلية، هذا قطعا لا يمكن.
تفرغ المرأة للعمل يؤثر على أدائها لبعض حقوق زوجها، يؤثر على أدائها لبعض حقوق أبنائها، هذا لا إشكال فيه.
لا يمكن للمرأة، الإنسان بطبيعة يقدر يجمع بين الأمرين، الإنسان بطبع رجل أو امرأة ما يقدر يجمع بين الأمرين.
تربية الأبناء تحتاج إلى تفرغ، تحتاج إلى طاقة عاطفية، تحتاج إلى طاقة فكرية، تحتاج إلى طاقة جسدية، هذا لا كلام فيه. المرأة التي تستنفذ طاقتها خارج البيت من خلال الوظيفة، من خلال العمل، إذا رجعت إلى البيت رجعت حسة هامة، لا تمتلك طاقة فكرية، لا تمتلك طاقة عاطفية، لا تمتلك طاقة جسدية، ترجع مرهقة متعبة، ترجع وفيها الليل والحاجة إلى الراحة والاسترخاء، ليس عندها مجال لأن تفرغ جزءا من طاقتها للعناية بأبنائها أو العناية بزوجها أو العناية بهذا الجو الأسري العام.
هذا لا إشكال. ما جعل الله لرجل من قلبين جوفين. حينئذ عندنا عنوان شرعي راجع ألا وهو حسن التبعل كما ورد عن النبي محمد. جهاد المرأة حسن التبعل. وقالت امرأة لرسول الله: يا رسول الله إنكم فضلتم علينا بالجمع والجهاد، يعني حضور صلاة الجمعة، حيث إن المرأة يكره لها حضور صلاة الجمعة كما في الروايات. إنكم فضلتم علينا بحضور الجمعة وبالجهاد ونحن قواعد بيوتكم، ربي أبناءكم نحفظ أموالكم، فما لنا من الأجر يا رسول الله؟ قال: هل سمعتم، التفت لأصحابه، هل سمعتم مقالة أحسن وأتم من هذه المقالة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: أيتها المرأة، أبلغي النساء، أبلغي المؤمنات ممن حولك أن جهاد المرأة حسن التبع. حسن التبعل طبعا بمفهومه العام، اكو امور واجبه واكو امور شنو مستحبه: تمكين نفسها من زوجها، رعايه خروجها من البيت باذن. هذه امور واجبه، نحن نقصد الامور المستحبه، كونها تحتضن الزوج، كونها تغدق على الزوج بسمسها وحنانها وعطفها، كونها تريح الزوج بتفرغها لتربية أبنائها ورعايتهم نفسيا وسلوكيا. هذه أمور مستحبة ليست واجبة، هي أمور مستحبة كمالية. هذه الأمور المستحبة عبر عنها بحسن التبعل، جهاد المرأة حسن التبعل. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها. مو يعني لأنها جميلة، لا، تسره بأخلاقها، ببسمتها، بحنانها، بعطفها، تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، إن المرأة إذا أقبلت استقبلتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأتني مهموما قالت لا يهمك. قال: بشرها بالجنة. إذا حسن التبعل هو عبارة عن توفير أجواء الهدوء والاستقرار للأسرة بكاملها من خلال أن المرأة نهر فياض من العاطفة ومن الحنان، فإذا غمرت الأسرة بعطفها وحنانها وفرت أجواء الهدوء والاستقرار بهذه الأسرة، وكان هذا مصداقا لحسن التبعل الذي هو أمر راجع شرعا. إذن إحنا بين ضرورة خروج المرأة للعمل، بعض الأعمال مقصود راجع شرعا للعناوين التي ذكرناها سابقا، تفرغ المرأة للأسرة وللمحافظة على استقرارها وهدوئها راجع شرعا، والنتيجة أنه لا بد من التفرغ. نحن بين أمرين راجعين، بين ضرورتين، والنتيجة أنه لا بد من التفرغ، أي لابد لبعض الأزواج ولبعض الأسر أن تضحي وأن تتنازل عن حقوقها النفسية وحقوقها الاجتماعية في الحصول على رعاية عاطفية كاملة من المرأة، ويسمح لها بالخروج إلى أن تكون موظفة في مجال الطب أو التمريض أو التعليم أو غيرها من المجالات الضرورية. لابد من التضحية، وإلا فالأمر دائر بين أمرين راجحين شرعا، والترجيح ترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى تدخل. الفقيه أمران راجحان شرعا وبالنتيجة لا بد من التطهير. نجي إلى المحور الثالث، خروج المرأة للعمل المهني مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون هذا العمل المهني مما تتوقف عليه المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي، كالطب، كالتمريض، كالتعليم. أما خروج المرأة لأن تكون صحفية مثلا، أو مثلا خروج المرأة لأن تكون مهندسة كيميائية مثلا، أو خروج المرأة مثلا في برنامج سي بي سي مثلا لأن تصبح مهندسة في مجال بترولي معين، لا نقول حرام، لكن نقول هذا الأمر لا تشمله العناوين الراجعة شرعا. يعني هذا أمر مرجوح شرعا. لماذا؟ لأنه لا محالة يؤثر على قيامها بحسن التبعل الذي هو أمر راجع من هذه الجهة. مثل هذه الأعمال مرجوحة، يعني خروج المرأة إليها وليس أمر راجع. نجي إلى الشرط الثاني، مسألة إذن الزوج إذا كانت يعني متزوجة أو إذن الأب إذا كانت تحت أبيها. بالنسبة لإذن الزوج، طبعا أغلب فقهائنا يقولون يحرم خروج المرأة من بيت زوجها بيت الزوجية إلا بإذنه، فإن هي خرجت كما في الرواية من دون إذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض حتى ترجع إلى بيته. كيف المرأة تتخلص؟ طيب هذا زوجها يقول لا ما يصير، وكلما حاولت لا ما يفيد. شلون المرأة مثلا تعالج هذه النقطة؟ علاج هذه النقطة بأحد أمرين. الأمر الأول أن تشترط عليه في متن العقد، عقد الزواج من يوم تزوج تشترط عليه في متن العقد، تشترط عليه في متن العقد أن لا يمنعها من الخروج للعمل، أو لا يمنعها من الخروج للدراسة. فإذا اشترطت عليه سقط حقه في المنع، خلاص ووافق على الشرط. ربما واحد من الظروفات من قطاع طرف تم العقد بدون شنو؟ بدون هذه الشروط. الآن شلون يصير؟ الآن هل يمكن عقد آخر؟ عقد بيع مثلا أو عقد صلح؟ المهم عقد لازم، يجري عقد لازم بينها وبين الرجل. افترض مثلا انت تريد تبيع شيء، تريد تبيع زوجها شيء، تبيع ساعه مثلا او تبيع قطعه ذهب، هذا البيع عقد لازم في العقد النكاح. فهي تقول ابيعك هذه القطعه بكذا من الثمن واشترط عليك ان لا تمنعني عن الخروج للعمل. فاذا وافق صار شنو؟ صار شرطا لازما. الباب الثاني أن يكون خروجها ضروريا شرعا، كما لو توقف إنقاذ النفس المحترمة على خروجها. افترض الآن أكو حالة إسعاف طارئة في المستشفى، ويتوقف إنقاذ هذه النفس المحترمة في مجال الطوارئ على خروج المرأة، خروجها حينئذ يكون أمرا لازما بإنقاذ النفس المحترمة. والعنوان الثالث أن تكون موظفة قبل الزواج. المرأة إذا كانت مستأجرة قبل الزواج خلاص يجب عليها العمل بعقد الإجارة، زوجها ما يقدر يمنعها. إذا استأجرت المرأة قبل الزواج لعمل خارج المنزل يجب عليها الوفاء بعقد الإجارة، أن تعمل على طبق هذا العقد، ولا يجوز للزوج منعها ما سوى هذه الموارد ما من حق الزوج ومن صلاحية الزوج أن يمنع المرأة عن الخروج من البيت. شارمات يعني. الشرط الثالث مسألة أن لا يكون عملها مستلزما لعمل محرم أو للإخلال بواجب شرعي. لو افترضنا أن عملها يتنافى مع الالتزام بالحجاب الشرعي، يعني لا يمكنها أن تجمع بين الالتزام بالحجاب الشرعي وبين العمل. إذا افترضنا أن عملها يستلزم الإخلال بالحجاب الشرعي، لا أقصد الحجاب الكامل، أكو فرق بين الحجاب الكامل والحجاب الواجب. حجاب الكامل أن تستر وجهها، أن تستر يديها، هذا الحجاب الكامل. أما الحجاب الواجب فهو يختلف باختلاف الفقهاء، بعضهم يجيز كشف الوجه، يجيز كشف اليدين، بعضهم لا يجيز. هذا ترجع للمرأة إلى مقلدها ومرجعها. فرق بين الحجاب الواجب والحجاب الكامل، لو تنافى العمل مع الحجاب الواجب لا يجوز الخروج لها، أو لا استلزم الاختلاط بالرجل اختلاطا يؤدي إلى إثارة الفتنة. أغلب الأعلاف اختلاط، خصوصا إذا مر في المستشفى طبيبة أو ممرضة أو إدارية في اختلاط، لكن نقصد نوع من الاختلاط، الاختلاط الذي يؤدي إلى إثارة الفتنة. وإن هذا الاختلاط العام هذا موجود في كل مكان، حتى في الأسواق موجود في أي مكان. الاختلاط الذي يكون معرضا لإثارة الفتنة النوعية هذا الاختلاط محرم، وبالتالي يستلزم العمل هذا النوع من الاختلاط يكون محرما، أو كان مستلزما للخلوة أن يختلي بها الرجل، بمعنى أن يكون معها في مكان لا يدخل عليهما أحد. إذا كان العمل مستلزما للخلوة المحرمة فلا يجوز. هذه الشروط التي يجب مراعاتها في عمل المرأة، أقصد العمل الوظيفي، وإلا فقد ذكرنا من الأول أن عمل المرأة بمعنى أن تصبح المرأة خطيبة، تصبح المرأة عالمة، تصبح المرأة أديبة، تصبح المرأة محاضرة، وتعمل في عالم النساء بنشاط ثقافي أدبي فكري تربوي. هذه مسؤولية على المرأة كما هي مسؤولية على الرجل، كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أحسنتم سيدنا. نستقبل الأسئلة وأسئلة النساء أيضا، الأخوات المؤمنات. في شخص في الخارج، أحد الأولاد سيأخذ هذه الأسئلة. وسيدنا في سؤال، قلتم أن الخروج للأمر المرجوح قد لا يحقق ضرورة شرعية واجتماعية، ولكنه قد يشكل ضرورة ذاتية، يعني أن المرأة ترى أن هذا العمل مهم بالنسبة لها.
يعني رؤية المرأة أن هذا العمل مهم بالنسبة لها ليس موضوعا للأثر الشرعي. نحن لا نقول محرم ولكنه مرجوح شرعا إذا كان يتنافى مع الدور الأسري للمرأة المعبر عن بحسن التفاعل، يكون مرجوحا شرعا. المرأة تريد تدخل برنامج سي بي سي، المرأة تريد تصير والله مثلا مهندسة تشرف على آبار البترول، ما نقول هذا عمل محرم مرجوح شرعا إذا لم يستلزم عناوين محرمة. هذا مرجوح شرعا كون المرأة ترى أن تحقيق ذاتها وشخصيتها بهذا العمل، هذا ليس ملاكا ومناقا
لارتفاع المرجوحية الشرعية،
هذا ليس مناطا يمكنها تحقيق ذاتها من خلال ممارستها للثقافة الاجتماعية وللدور الفكري في عالم النساء، لا ينحصر تحقيق ذاتها وشخصيتها في هذا النوع من العالم.
في أيضا في ضمن الحديث ذكرتم أيضا سيدنا بأنه قد يستلزم العمل الخلوة، وبهذه الخلوة يحرم أو تكون ليس العمل لا يكون العمل ضروريا، قد لا يكون هناك خلوة ولكن قد تحدث، يعني ليس العمل مناط الخلوة ولكن قد تحدث الخلوة، مثلا مستشفى اليوم ما جاء أحد، فقد تحدث خلوة بين المرأة أو الممرضة والطبيب،
لا بد من فتح الباب بنحو يتمكن أي أحد من الدخول، لا بد إذا اختلت المرأة بالرجل سواء كان طبيبا أو كان ممرضا على أي حال بأي نحوين، لا بد أن يكون اجتماعهما بنحو يتمكن أي شخص من الدخول والنظر، لا بد.
طيب سيدنا، المرأة في هذه الدائرة أيضا، المرأة تقول أنا أثق في نفسي أو أثق أني قادرة على حماية نفسي، لو تحققت هذه الثقة أو هذه القدرة فهل يتجاوز الشرع من أجل ذلك عن حكم ما؟
لا، لأنه ليست المسألة مرتبطة بشخصية المرأة، وهذه المرأة شخصيتها قوية وهذه يعني تصرع عشرة رجال، فلتكن هذه المرأة ذات شخصية قوية وبالعكس الرجل مثلا شخصية ضعيفة مهزوزة، فليكن هذا، هذه المسألة مسألة موضوعية، يعني مسألة محرمة مطلقا، خلوة الرجل بالمرأة أمر محرم في ذاته مع قطع النظر عن شخصية المرأة أو شخصية الرجل، لو كان كلاهما شخصية قوية لو كان كلاهما شخصية ضعيفة هذا لا فرق فيه، هذا حكم احتياطي من قبل الدين يحتاط للنوع، لنفترض مثلا واحد يقول والله أنا شرب الخمر ما يسكرني، أنا يعني شرب خمر ما أشرب خمر عادي يعني ولا أتأثر ولا شيء ولا كل شيء، مع ذلك هذا يكون أمرا محرما باعتبار أن شرب الخمر مسكر للنوع الإنساني، وإن لم يكن مسكرا لبعض الأشخاص فهو محرم. الخلوة معرض للإدارة ولإدارة الفتنة بالنسبة إلى النوع، وإن لم يكن مثيرا لبعض الأشخاص أمر محرم.
لا، الدائرة أيضا يمكن تتسع بالنسبة إلى القدرة والثقة في النفس إلى تتجاوز الخلوة، قد تقول أني لو خلعت الحجاب مثلا أو تنازلت في شيء عن شيء من ضروريات الحجاب، أيضا قد تقول أني أثق في نفسي أو عندي قدرة على حماية نفسي أو أني لا أسقط في الفتنة مثلا أو من هذا القبيل.
فلهذا لا مسألة مو مسألة الحماية، أحيانا المرأة هي اللي تأثر على الرجل، أحيانا الأمر بالعكس، يعني ليست المسألة خوف على المرأة من الله خايفين عليها لا تقترب الرجل، أحيانا احنا نخاف على الرجل.
نعم، سؤال من أحد الأخوة، إذا كانت المرأة موظفة قبل الزواج واشترط الزوج أن تترك العمل في عقد الزواج ووافقت الزوجة، هل يلزمها هذا الشرط؟
نعم، إذا وافقت على ترك العمل فيلزمها الشرط.
بعض الأسئلة غير واضحة. لو اختارت المرأة أن تعمل في مجال الهندسة وذلك بعنوان طلب الرزق أو بسبب عدم توفقها للدخول في مجال الطب والتعليم من المجالات الراجحة، فهذا يدخل في الراجح وليس المرجوح؟ لو دخل في
أن توقف طلب الرزق عليه يكون راجع. ما طلب الرزق لا يتوقف على مثل هذا العمل المرجو شرعا.
سؤال آخر ما لي لا في أسئلة شفوية لا في أحد عنده أسئلة
نقول لك هذا حكي من سؤال
هل يجوز للمرأة أن تتحدث مع الرجل في غير أمور العمل وإذا حدث ذلك هل يغير ذلك هل يعتبر ذلك حائلا بينها وبين العمل المهني تصور
الحديث في غير العمل أو في غير شؤون العمل أو غير شؤون الدراسة كما لو كانت تدرس مع الرجل طبعا محل خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء كالسيد الخوي قدس سره كان يقول لا بأس في الحديث في الأمور المتعارفة كأن تسأل عن أحوال الرجل أو أوضاعه أو أن تتحدث معه في قضية عامة لا ترتبط بالأحاديث الشهوية إذا لم يكن حديثا شهويا فلا بأس أما بالنسبة إلى بعض الفقهاء الآخرين كالسيد السيستاني دام ظله يقول الأحوط وجوبا عدم الحديث مطلقا إلا في خصوص ضروري من العمل أو الضروري من الدراسة.
طيب سيدنا في هذا الإطار أيضا ما هي الخطوط الحمراء يعني مثلا الصوت الابتسامة الضحك الخطوط الحمراء في اتصال المرأة بالرجل
هذه خطوط خضراء مسألة الصوت البسمة يعني كل ما هو مثير لشهوة الطرفين نوعا فهو مرجوع كل ما هو مثير تغيير صوتها تغيير مثلا تعاملها الابتسامة كل ما هو مثير نوعا عند الناس يعتبر هذا حركة مثيرة كل ما هو موجب لإثارة شهوة طرفين أو أحدهما فهو أمر مرجوع.
سيدنا فيه سؤال عن الخلوة في المصاعد
إذا شاف رجل مثل إذا أجت للمصعد شاف رجل مثل
والرجل
الرجل سؤال إذا قبل المرأة يعني
لا هذول كل أسئلة رجال في مفهوم الترجيح شرعا إذا كانت المرأة إذا كانت المرأة مسؤولة
طبعا هذا المصعد يعني شعرها مثلا يستغرق دقيقة دقيقتين يعني هم صدق الخلوة عليه يختلف باختلاف المدة ترى لا مدة الصعود ما يتمكن فيها من أي علاج يعني لحظات هذا لا يصدق علي عنواني خلو أما إذا كانت مدة الصعود أو مدة بقاء في هذا المصعد لا مدة تمكن من نوع من العلاقة لغير المشروعة فيحرم
في مفهوم الترجيح شرعا إذا كانت المرأة مسؤولة عن مصروف المنزل وهناك
من الذي يجعلها
طبعا الزوجة يعني أو السؤال أيضا يوضح أن الظروف يعني حاليا مثلا ظروف الغلاء مثلا هي جعلتها مسؤولة هذه الظروف الآن مثلا
لا يجب على المرأة أن تصرف على المنزل ولا كاسا واحدا هذه مسؤولية الرجل في ظروف الغلاء أو غير ظروف الغلاء يجب على الرجل أن يتكفل بمصارف المنزل يعني بمعنى بنفقة زوجته ونفقة أولاده بالنفقة المتعارفة لا يجب على المرأة شيء من ذلك نعم لو افترضنا أن هناك أمور كمالية ولكن المرأة تحتاج إليها يعني مثلا توفر افترض ذهب للمرأة هذا أمر كمالي لا يجب على الرجل أن يوفر الذهب للمرأة يعني ليس من نفقة المرأة. نفقة المرأة أكلها وشربها ومسكنها وثيابها اللائقة بها. وأما توفير مثلا هذا المقدار من الذهب للمرأة أو توفير مثلا هدايا معينة للمرأة أمور كمالية وليس داخلة في النفقة. لو فرضنا أن المرأة تحتاج إلى هذه الأمور الكمالية إذا لم يكن عندها شعاب عليها بين قريناتها وزميلاتها أو أهلها فهي تحتاج إلى هذه الأمور الكمالية وإن لم تكن هي جزءا من النفقة. نعم حينئذ لها أن تسعى في طلب الرزق لتوفر هذه الأمور الكمالية.
في أسئلة كثيرة أو بعض الأسئلة تدور حول مسألة ابتعاث المرأة للخارج أو العمل في الخارج، وفي المجمل تسأل عن ضوابط وأيضا الانسجام مع العرف الآخر عرف البلد الآخر ومسألة الحجاب الخطوط العامة لهذا.
خروج المرأة لدراسة الخارج مفردة مشكلة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الفتاة خصوصا إذا كانت بنت، الفتاة في المجتمعات الغربية أو في المجتمعات الأخرى المجتمعات المنفتحة أقصد بقاء الفتاة هناك من دون محرم من دون مؤمن يراعيها ويلاحظها ويراقب أمورها معرض للانحراف مهما بلغت الفتاة من قوة الشخص مهما بلغت الفتاة من قوة النفس الشيطان أقوى منها. قد تقول هي واثقة من نفسها تقول هي واثقة من شخصيتها الشيطان أقوى. الشيطان له أساليب خصوصا في هذه المجتمعات أساليب مؤثرة من خلال وسائل الإعلام من خلال العلاقات العامة في العمل في الدراسة في الشارع في أي مكان آخر. أساليب الشيطان في هذه المناطق أقوى بكثير من شخصية المرأة مهما كانت شخصيتها قوية. بقاؤها في الخارج في مجتمع منفتح لأجل الدراسة معرض للانحراف. فإما أن تكون متزوجة مع زوجها أو تكون مع محرم لها أو هناك مؤمن مسكون يعني هي تدرس في مكان واحد المؤمنين يدرس في ذلك المكان وقد وكل من قبل الأسرة من النظر والإشراف على مسيرتها وإلا فالأمر مشكل.
يبدو أن نقطة ما هو الأفضل الجلوس في البيت والرعاية الأسرية والقيمومة بربوبية المنزل أم العمل إذا كانت لا تستطيع التوفيق بينهما.
أنا قلت أنا لا أستطيع أن أرد أنا قلت في الموارد الراجعة يعني خروج المرأة لعمل ضروري كالطب كالتمريض كالتعليم أمر راجع وتفرغها للدور الأسري أيضا أمر راجع ترجيح أحدهما على الآخر بحيث نقول الأفضل كذا هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الفقيه يعني كل امرأة ترجع إلى من تقلل في هذه المسألة تستفسيه عن أيهما الأفضل خروجها لأن تكون طبيبة مع حاجة المجتمع لأن تكون طبيبة أو تفرغها للدور الأسري في المنزل ترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى أن ترجع المرأة فيه إلى مقلدها.
ما هي حدود ولاية الزوج والأب؟
الزوج لا يجوز له أن يمنع
لا حدود الولاية عموما حدود ولايته في مجمل الأمور الخروج فقط أم أن
الزوج الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض والقوامة فسرها أو فسرتها الروايات بأنه لا يجوز أن تقوم بعمل يتنافى مع حق الاستمتاع. للرجل حق الاستمتاع بها، فليس لها تقوم بما يمنع حق الاستمتاع، هذا أولا. وليس لها أن تخرج من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها إذا كان قد قادر على الإذن. افترضنا زوجها مثلا في غيبوبة، أو زوجها سجين لا يمكن الوصول إليه، هذه موارد مستثناة. ولكن إذا كان زوجها واعيا قادرا على الإذن فمن حقه أن يمنعها. هذا هو حدود ولاية عليها. لا ولاية له على أموالها، ولا ولاية له على شؤونها. هذه حدود ولاية عليها. بعض الأزواج يتصرف في أموال زوجته مثلا، لا يجوز. كيف يعني سخي؟ إذا كان زوجها سخيها أو يضع الأموال في المواضع المحرمة، فترفع أمرها للحاكم الشرعي ليجعل لها ولاية على أموالها.
في سؤالان، هناك سؤالان عن مصافحة المرأة للرجل في مواضع الإحراج خاصة في الخارج.
ماكو إحراج
يعني، بالعكس في الغرب يحترمون الشخص الثابت على مبادئه. ليس هناك أي إحراج،
هو ما يعرف مبادئك يعني أصلا.
لا أنا لا الآن ما خفي شيء. الآن بواسطة وسائل الاتصالات، وسائل الإعلام المختلفة، تضح أن المبادئ الإسلامية الواضحة حرمة مصافحة الرجل للمرأة. صار أمر واضح عندما يمكن، خصوصا إذا رئيس جمهورية، إذا مثلا رئيس وزراء كما في الجمهورية الإسلامية مثلا، في أي مورد إذا كان له مقام رسمي ومع ذلك يمتنع عن مصافحة المرأة الأخرى حتى لو كانت هي رئيسة جمهورية أو وزيرة أو بندليزة رئيس أو غيرها، لا فرق. عدم مصافحتها اعتزاز بالمبدأ يثمنه الغرب. الغرب يثمن ذلك ويحترم ذلك، ليس في مواضع الحرب. لو فرضنا أنه كان هناك حرج شديد، بمعنى أن عدم مصافحتها يوجب حرجا شديدا على الرجل أو حرجا شديدا على المرأة، لو فرضنا ذلك، تلبس قصاص أو هو يلبس قصاص صافحها. زين. إذا لم يمكن، ما كان عند ذاك الوقت قفاز ولا عنده في إيده قطعة قشاش يخليها ولا شيء آخر، وكان هناك حرج شديد في حالة الحرج
سيدنا، لو قارنا بين عزلة المرأة في المنزل وللعزلة،
المرأة في المنزل تربي أجيال، كيف معزولة يعني؟
من اللي عازلها؟ ميم الزوجة مثلا، واحدة ميم الزوجة، واحدة ميم الزوجة مثلا، واحدة جالسة في البيت، تخرجت وجالسة في البيت. لو قارنا بين عزلتها في المنزل وبين خروجها لعمل مرجوح أو هامشي لقضاء وقت الفراغ أو للخروج فقط من المنزل، هل هذا عمل راجح؟
فراغ المرأة خطير على المجتمع، خطير أن تبقى المرأة فارغة. مثل الرجل الفارغ، الشاب إذا صار فارغ هذا معرض للانحراف بشكل واضح. الفراغ يؤدي إلى معرضية الانحراف في الرجل أو في المرأة، لذلك يجب تشغل وقت المرأة. كن تشغل وقت. تخرجت وما عندها، خل تدخل ضمن الجمعية الخيرية يدخل ضمن اللجنة الأهلية يدخل ضمن أي لجنة عاملة في المجتمع، أي لجنة عاملة ثقافيا تربويا خيريا في أي مجال من مجالات العمل الاجتماعي، خل تدخل هذه المرأة ولا تبقى في الأسرة أو في البيت فارغة. الفراغ يؤدي إلى الفساد سواء في الرجل أو في المرأة، وروايات كثيرة تنهى عن أن يبقى المرء فارغا. ما فرغ امرؤ ساعة قط إلا كانت فرغته حسرة عليه يوم القيامة. هذه الفرغة تؤدي إلى إثارة الشهوات، إثارة الغرائز، البحث عن طرق لتغذية هذه الغرائز والشهوات، وبالتالي هي معرض للانحراف.
سيدنا هذه واحدة يقول: أرجو من سماحتكم أن تؤكد على ضرورة التعاون والتضحية في مجال أمور المنزل والأسرة.
ما يخالف يعني على أي حال الرجل مدعو للتعاون والتعاون على البر والتقوى، يعني إذا يريد يعمل بالمستحبات الشرعية يتعاون عليه السلام كان يتعاون مع فاطمة، وقد ضمنت فاطمة قم البيت والغسل، وضمن علي جمع الحطب، أعمال منزلية كان يقوم بها الإمام علي عليه السلام. التعاون بين الرجل والمرأة في أداء الأمور المنزلية أمر راجع، أمر جليل. وإذا افترضنا أن المرأة شخصت أن المجتمع يحتاج إليها كطبيبة كممرضة كمدرسة، حبذا أن يتعاون معها زوجها ويضحي ببعض حقوقه، ما أقول حبذا يعني شرعا، حبذا عرفان وأخلاقيان أن يتعاون معها ويفتح المجال لها لممارسة هذا الدور الكبير.
أنا هذه سؤال من أحد الأخوات: أنا أشتغل في مجال ليس فيه اختلاط، ولكن يوجد مشرف رجل يشرف علينا بعض الأوقات وعند الاجتماعات، وفي بعض الأحيان تحدث مشادات في الكلام تضطر إلى رفع صوتي بالصراخ لشدة المشكلة. هذه أيضا سؤال من أحد الأخوات: المرأة ناقصة عقل ودين، هل لهذه العبارة علاقة بعدم السماح لها بالعمل؟
لا لا لا، هذه الرواية فسرها الإمام علي عليه السلام بأن المرأة تأتيها الدورة الشهرية، وفي أيام الدورة الشهرية لا يجب عليها الصلاة ولا يصح منها الصوم، فبالنتيجة تكون ناقصة ديناً في هذه الفترة. وفي نفس الوقت المرأة في أيام الدورة الشهرية تعرض عليها اضطرابات نفسية حادة تؤثر حتى على تعقلها للأمور، وتؤثر على وعيها لبعض الأمور، وهذا معنى نقصان عقلها، وإلا فليست المرأة أقل يعني عقلا أو ذكاء من الرجل.
إذا كان زوجي قد سمح لي بالخروج من البيت دون أن أستأذن منه لأنه أعطى إذن عام، فهل يجوز أن أخرج حتى لو كان في وقت متأخر مع علمي أنه قد ينزعج من خروجي؟
إذا أعطى إذن عام، ما إذا شكت أنه يأذن لها في الخروج في هذا الوقت أم لا يجب عليه أجل.
هذه أيضا تسأل عن المكياج والعطور ولبس الملابس المغرية في الأماكن المختلطة.
لا يجوز أن تلبس ما يثير الفتنة، لا يجوز أن تزين وجهها أو تتعطر بعطر يثير النظر أو يثير الفتنة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا مو نهي فقط عن الضرب بالأرجل، هذا كناية، كناية عن كل عمل، كل عمل تقوم به المرأة يلفت النظر إليها لا يجوز، سواء استخدمت عطر واضح أو استخدمت مكياج أو استخدمت زينة معينة تلفت النظر إليها لا يجوز.
سيدنا في سؤال أيضا، هل تتصور أن إحنا نعيش في مجتمع ذكوري، مجتمع يقدس الفحولة، وهل ساهمت المرأة في صنع مجتمع كهذا المجتمع؟
المجتمع العربي مجتمع ذكوري طبعا، فرق بين المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي أعطى المرأة مكانتها ووزع الأدوار بين الرجل والمرأة وحفظ لكل موقعة. أما المجتمع العربي ما زال يمتلك عادات وأعراف تكرس تقديس الرجل وتقديمه في شتى المواقع على المرأة، حتى في المواضع التي يجوز المرأة الدخول فيها والمشاركة فيها.
نعم نعم. سؤال، سؤال الأخير. سيدنا عن سياقة المرأة للسيارة.
نعم نعم.
يدور الحديث كثيرا عن هذا الموضوع وضوابطه، قد تكون ضوابط رسمية وضوابط شرعية.
نعم نعم.
تفضل سيدنا بإعطاء لمحة
قصيرة. على قيادة المرأة للسيارة في حد ذاته بالعنوان الأول الخروج جائز، ما لم يستلزم عنوان محرم كاستلزامه لإخلال الحجاب الواجب أو استلزامه احتكاك بالرجل احتكاكا يثير الفتنة. إذا لم يستلزم أحد هذين المحذورين فهو في حد ذاته جائز.
هو الآن في وضعنا الحالي مخالف للنظام، لو خالفت النظام
يعني وين السوق؟
سوق سوق الحين، إيه سوق الحين وهو مخالف للنظام.
ما أدري ما أقدر. والحمد لله رب العالمين. أنا لأن عندي محاضرة في سيهات الآن أرجوكم المعذرة يعني، وأنا أريد أطلع بسرعة، اعذروني يعني. جزيتم خير
خير الأعمال. الصلاة على محمد وآل محمد.